بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي سنبتدئ فيه بعد حول الله جل وعلا. قد انتهينا من أصول الفقه والقواعد الفقهية، ننتقل معكم بعد ذلك إلى علم مهم جم لا يستغني عنه مسلم، فضلا أن يستغني عنه طالب العلم، ألا وهو علم السيرة النبوية. لا شك على أن من أعظم ما أفنيت به الأعمار وقضيت به الأوقات هو طلب العلم الشرعي الذي هو رأس المطالب الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. من يريد الله به خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يفقه في الدين. والله جل وعلا قد رفع من شأن العلماء، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله جل وعلا بين أن العلماء هم أهل خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين كذلك جل وعلا عن ارتفاع مقام أهل العلم عن غيرهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا شك على أن مقام العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن صلحت نيته. وحسبكم أن طلب العلم أيها الإخوة سبب عظيم لنيل رضا الله جل وعلا وجنته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. الشاهد أيها الإخوة أن الحديث عن طلب العلم طويل، وفضله ومكانته وكلام أهل العلم فيه، لكن نحيلكم إلى محاضرات كثيرة لنا في طلب العلم أو آداب طلب العلم، ومنها محاضرة مهمة كانت في الشارقين ربما من 7 سنوات أو أكثر، بعنوان آداب طالب العلم أو فضل العلم وآداب طلبته. العلم الذي ندرسه أيها الإخوة هو علم السيرة النبوية، وعلم السيرة النبوية من أدق العلوم ومن أهمها. لماذا؟ لأنه علم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حياته، ولادته، غزواته، أخلاقه، ثم خلقه عليه الصلاة والسلام، يتعلق بزوجاته، يتعلق بأبنائه، ما يتعلق بالجوانب الحياتية في حياته عليه الصلاة والسلام، الجوانب العسكرية والاقتصادية والثقافية والدينية والأخلاقية. مما تميز أيها الإخوة، وهذا ذكره أهل السير، مما تميزت به سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي السيرة الوحيدة التي حفظت من سير الأنبياء بهذه الدقة. لا يوجد نبي من الأنبياء حفظت سيرته بمثل هذه الدقة في النقل وفي الوصف وفي البيان بمثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء سيكون معنا فقط ضوابط في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. سنتكلم عن تعريف السيرة في اللغة والاصطلاح، ثم تقسيم السيرة، ثم العلاقة بين السيرة والسنة النبوية، ثم سنتكلم عن أهمية دراسة السيرة، ثم سنتكلم عن خصائص دراسة السيرة، ثم سنتكلم عن مناهج العلماء في التأليف في كتب السيرة. أنت كطالب علم إذا أردت أن تقرأ في كتب السيرة ما هي مناهج العلماء في كتابتهم للسيرة، ثم سنتكلم عن نشأة تدوين السيرة، متى بدأت الكتابة في السيرة، ثم أبرز المؤلفات في كتب السيرة، ثم ما يجب على طالب العلم أن يحذر منه في أثناء قراءته لكتب ماذا؟ السيرة من يعني أخطاء وملاحظات ويعني استدراكات وقع فيها كثير من العلماء الذين ألفوا في السيرة. لا شك على أن السيرة بحر متلاطم من المعلومات الكثيرة، لكن أنت كطالب العلم كيف تستقي المعلومة وكيف تتعامل معها وكيف توظفها في حياتك وكيف تستنبط منها؟ لأننا الحقيقة نرى السيرة حتى كتب فيها المستشرقين، وكتب فيها حتى بعض يعني للأسف الشديد يعني من غير المسلمين، ووظفوا السيرة في الطعن في ماذا؟ في الإسلام، والطعن كذلك في ثوابته واستثمارهم لبعض المواقف. السيرة النبوية في الاستدلال إما على الاشتراكية أو الاستدلال على بعض الأفكار يعني العلمانية، فأصبحت السيرة كما بين العلماء حمالة أوجه بسبب عدم مراعاة كثير من المؤلفين ولطلبة العلم في كيفية أخذ السيرة من منبعها الصافي وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السيرة أيها الإخوة تعرف لغة بأنها الطريقة، سنعيدها سيرتها الأولى أي طريقتها الأولى، فلا تزعم من سيرة أنت سيرتها، وأول راض سنة من يسيرها. فالسيرة في اللغة تطلق على الطريق في الشيء، سيرة الرجل يعني طريقته، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أي طريقته عليه الصلاة والسلام في الحياة، هذا لغة. أما اصطلاحا فعرفها ابن خلدون أنه علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا منذ ولادته ونشأته إلى تحوله أو انتقاله إلى ماذا؟ الرفيق الأعلى. علم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو علم خاص تعرف به أحواله عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى ماذا؟ إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ولكن ننتبه أيها الإخوة، تعريف ابن سيرين لا يدرج الأحداث التي قبل ولادته عليه الصلاة والسلام من السيرة، أي أنه جعل السيرة من ماذا؟ من ولادته صلى الله عليه وسلم. وهذا سنسير عند التأليف في السيرة مناهج العلماء في السيرة. وقيل كذلك السيرة هي مجموع ما ورد من وقائع وأحداث من حياته عليه الصلاة والسلام وصفاته الخلقية والخلقية منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ينضاف إليها غزواته عليه الصلاة والسلام. التعريف الأول أشمل، التعريف الثاني الدق في أنه أضاف الخلق والخلق وأضاف كذلك غزواته عليه الصلاة والسلام من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهناك حقيقة تعريف كثير، لكن بعض من عرف في السيرة ذكر مسألة مهمة يا إخوة. قالوا في تعريف السيرة ما نقل إلينا من أخبار وأحداث، بعضهم قال قبل بعثته عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى وفاته، لأن الإرهاصات التي سبقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يجعلها نوعا من أنواع ماذا؟ السيرة، لأنها كالمبتدأ لبعثته صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أشارت إلى ذلك لما كان اليهود يتكلمون مع أهل المدينة أنه قد أظلكم زمان يبعث فيه نبي، وأن مبعثه في مدينة ذات حرة بين لابتيها نخل. هذه أوصاف في بعثته صلى الله عليه وسلم. أيضا من بعض الأوصاف التي ذكرت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تدل على أن ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هو جزء من سيرته. لذلك أيها الإخوة تجد العلماء في تأليفهم للسيرة لهم ثلاثة مناحي. المنح الأول من العلماء من يبدأ السيرة بما يسمونه العلم بالمبتدأ، وهو منذ خلق آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع التأليف في السيرة. فتجد أنهم يذكرون ولادة آدم وأخباره وأبنائه، ويذكرون نوح، ويذكرون أبرز ما حصل في تاريخ الأنبياء والرسل إلى بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه العلماء التأليف في المبتدأ. لذلك لما أنتم تقرؤون في كتاب البداية والنهاية بابن كثير أو تجدون يعني تقرؤون في تاريخ ابن جرير الطبري تجد أنهم يكتبون باب ذكر الخلق الأول ويسردون لك ماذا؟ بدء خلق آدم، باعتبار على أنه ماذا؟ باعتبار على أنه من السيرة النبوية. النوع الثاني والإخوة ما يسمى بالمبعث، وهو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته. القسم الثالث المغازي، وتشكل جزءا من سيرته عليه الصلاة والسلام أفرد بالتأليف، يعني هناك مؤلفات في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أفردت لوحدها. لذلك العلماء اختلفوا من أين يبدأ التاريخ حقيقة. بعضهم قال إن التاريخ يبدأ من ولادة آدم، وبعضهم قال يبدأ من بعثة نوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن آدم ليس بنبي أو ليس برسول، إنما هو نبي مكلم كما جاء في بعض الروايات. من العلماء من يرى أن التاريخ يبدأ بقصة إبراهيم عليه السلام ومع هاجر، ثم مقدمه إلى مكة، ثم نشوء العرب المستعربة وهم من أبناء إسماعيل، لأن العرب عندنا نوعين، العرب عاربة ومستعربة، فنشوء العرب العاربة وذرية إسماعيل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يحدد السيرة بولادته فقط، يقول إن ولادة النبي هي مبدأ السيرة، ما قبلها لا يعتبر من السيرة في شيء. وإن جئتم تدققون لوجدتم أن القول الأخير له وجه من القوة. السيرة النبوية ينبغي أن تخصص فقط بولادته إلى وفاته. ما قبل السيرة هذا يسمى تاريخ. يسمى ماذا؟ تاريخ، أي أحداث ووقائع. وأنا سأشير لكم لمسألة مهمة. نحن عندنا أيها الإخوة كعلم السيرة، ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد ولادته إلى وفاته، هذه غالبا خضع للإسناد، أي أنه من السهل أن يتحقق من صحته وضعفه. ما قبل ولادته عليه الصلاة والسلام يعتمد في الأغلب على الأخبار الإسرائيلية، وسنذكر لكم منهج العلماء في الأخبار الإسرائيلية. العلاقة بين السيرة والسنة، هناك مواقع اتفاق ومواقع اختلاف. أما مواقع الاتفاق فكلاهما روي بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما موضع شخصه ودراسته هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مواضع الاختلاف أن السنة النبوية أعم من السيرة، لأن السنة النبوية يذكر فيها الأحكام، وتذكر فيها الأقضية، وتذكر فيها ما يتعلق بالعقود وغيرها، وتذكر فيها الأحكام الشرعية، بينما السيرة النبوية لا يوجد فيها ذلك. لا يوجد فيها الكلام عن الطهارة ولا عن الزكاة ولا عن الصوم ولا عن نحوها. كذلك السيرة النبوية، السنة النبوية تختص بأدق التفاصيل في العقائد وغيرها، بينما السيرة النبوية لا تتضمن في الغالب ذلك. ما هي أهمية معرفة السيرة؟ أنت كطالب للعلم ماذا يهمك أن تدرس السيرة؟ أولا أيها الإخوة، دراسة السيرة كانت من أهم الأمور التي يعتني بها السلف، حتى أنهم كانوا يدرسونها ويعلمونها أبنائهم. يقول علي بن الحسين أنه قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه مآثر آبائكم. لذلك العلماء قالوا إن التأليف في السيرة هو من أقدم أنواع التأليف. بانو بن عثمان وهو ماذا؟ وهو تابعي، ابن صحابي، هو أول من ألف في السيرة. فالتأليف في السيرة كان أصلا في القرن ماذا؟ الأول. يدلكم على أن الاهتمام بالسيرة أصلا كان قديما، لم يكن وليدة العصر المتأخر. لماذا؟ لأن بعض العلوم كعلم مثلا أصول الفقه أو علم القواعد الفقهية بدأ التأليف فيها في نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني. حتى علم الحديث أيها الأخوة كإسناد بدأ ماذا؟ بدأ بتقريبا قرابة 100 كعلم مختص تكتب فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وما بعده من العلماء بدأ التدوين الحقيقي للسنة. هناك كان تدوين أيها الإخوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان على اللخاف، على يعني جريد النخل، على بعض الأوراق، لم يكن مدونا تدوينا ماذا حقيقيا. أما فوائد دراسة السنة أكثر، هناك أكثر من 40 أو 50 فائدة ذكر العلماء، أنا سأذكر لكم فقط 10 فوائد على السريع حتى ننتقل بعد ذلك إلى خصائص السنة النبوية. أولا، السنة النبوية من فوائد دراستها كون السيرة تطبيقا لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، السيرة هي العلم الوحيد لفهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وظروف حياته. السيرة من فوائد دراستها أنها تعين على فهم كتاب الله، لأن جزء كبير مما في السيرة من غزوات وأحداث ونحوها هو موجود في القرآن الكريم، فالسنة فالسيرة النبوية تعين على تفسير القرآن. السيرة النبوية من فوائدها أنها تبرز جوانب القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر كذلك هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور كهديه في الأكل والشرب والمنام والنكاح، وهديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغير، التعامل مع الوفود والرؤساء، التعامل مع الدول، التعامل مع الأعداء، العهود، المواثيق، غيرها. كل هذا لا تجده إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن السيرة كذلك منبع صافي لأخذ الدروس والفوائد والعبر، لن تجد علما تأخذ منه فوائد في حياتك اليومية بمثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد دراسة السيرة أن فيها الوقوف كذلك على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أبرز جوانب ما منحه الله جل وعلا به من معجزات خارقة لا يمكن أن ينظر فيها إلا من خلال السيرة. كذلك من فوائد السيرة معرفة الصحيح والثابت عنه عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن غلو الغالين وجفاء الجافين. السيرة تظهر لك ما صح وما ثبت من حياته عليه الصلاة والسلام، بعيدا من غلو الغالين الذين يبالغون في يعني حقيقة في نص وصف بعض الأمور في حياته، وكذلك جفو الجافين الذين ينكرون ويجحدون جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام. السيرة نموذج في التربية والتعليم. السيرة كذلك من أعظم العلوم التي بها يتعلق بحبه عليه الصلاة والسلام. ميزة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، الميزة الأولى صحتها. لن تجد نبي من الأنبياء أكرمه الله بعلم يتمكن به من معرفة صحة ما نقل إليه بمثل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حباه الله جل وعلا من أمته من حمل خبره بطريقة صحيحة. الأنبياء لو رجعتم إلى كتب يعني غير المسلمين تجد أنه نقل عنهم من الأخبار ما يشيب منها العقل، حتى تنقل بعض الفواحش أحيانا للأسف الشديد. لماذا؟ ليس لها سند ولا خطام، ولم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان، لا تستطيع أن تصل لصحة الخبر لعدم وجود السند. ولذلك قرر العلماء على أن من أعظم نعم الله على هذه الأمة وجود الإسناد، أو علم الإسناد الذي يتأكد به من صحة الخبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل في سيرته عليه الصلاة والسلام شيئا يتنقص من شخصيته أو يذم به عليه الصلاة والسلام، لأنه كل ما ينقل يخضع تحت علم ما لا الإسناد من جهة الدقة والصحة، وسنتكلم عن هذا. الأمر الآخر وضوحها، وهي الميزة الثانية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في جميع مراحلها منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ليس فيها خفاء، ليس فيها عهد قديم ولا عهد جديد، وليس فيها مراحل من حياته غير موجودة. أيضا من مميزات السيرة واقعيتها، فجميع ما ينقل من المعجزات والانتصارات هي واقعية لا مبالغة فيها. أيضا من مميزاتها شمولها مصادر السيرة. ننتقل بعد ذلك إلى مصادر السيرة النبوية. السيرة النبوية من أين أخذت؟ من أين استقيت؟ السيرة النبوية لها عدة مصادر، لكن العلماء يقسمون مصادر السيرة إلى نوعين. هناك مصادر أصلية، هناك مصادر تكميلية، مصادر أصلية ومصادر تكميلية. المصادر الأصلية هي القرآن، وهو أصل ماذا؟ مأخذ علم السيرة. فالقرآن ذكر فيه غزوات عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه جانب من حياته مع زوجاته، وذكر كذلك جانب من وفاته، وذكر كذلك جانب من تعاملاته عليه الصلاة والسلام. إذن المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني هو السنة النبوية، المصدر الثالث هي ماذا؟ هي كتب الشمائل وكتب السير والمغازي عند العلماء. تجد في السنة النبوية معظم علماء الحديث عقدوا أبواب، فالبخاري رحمه الله عقد كتاب المغازي، والإمام مسلم عقد باب السيرة، فكل عالم من العلماء عقد بابا من أبواب ماذا؟ السيرة، أفردها بالتصنيف. وهناك كتب متخصصة كالشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، ولنا شرح أيها الإخوة على كتاب الشمائل أو مختصر الشمائل للإمام الترمذي في دورة علمية سبقت هنا في دبي ربما من 4 أو 5 سنوات لا أتذكر، شرحنا فيها شمائل الإمام، شمائل الترمذي، شمائل المصطفى من مختصر كتاب الترمذي. النوع الثاني المصادر التكميلية، وهذا يعتني بها العلماء كتب الأدب وكتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الجغرافيا والفقه والأنساب، يذكر فيها بعض الجوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى مناهج التأليف في كتب السير، وهذا أهم شيء يعني أنا أراه في الدرس هذا، أن تعرف ما هي مناهج علماء السير في كتابة السير. حتى إذا فتحت غدا سيرة ابن هشام، أو فتحت سيرة للواقدي، أو فتحت كتاب البداية والنهاية لابن كثير، أو فتحت تاريخ الأمم والجري الطبري، أو فتحت بعض حتى الكتب السيرة الآن المعاصرة الموجودة في المكتبات، أنت لو داخل المكتبات ستجد مئات كتب السيرة. لا بد قبل أن تقرأ الكتاب أن تعرف مدرسة هذا الشخص الذي يكتب، من أي منطلق هو نظر ودرس ورأى في السيرة، لأن لكل كاتب في السيرة منطلق ومنعطف وطريقة في الكتابة غلبت على ماذا؟ على الكاتب أو انتهجها الكاتب، إما بتصريحه هو في مقدمة كتابه يقول لك أنا انتهجت السيرة على طريقة المحدثين، أو على طريقة مثلا المؤرخين، أو على غير منطلق، أو لا يستنتج لك ذلك، لكن أنت تعرف من خلال قراءتك للكتاب السيرة ما هو منهج مؤلفه، ماذا مؤلفه فيه. حقيقة تنوع يعني التأليف في السيرة له عدة أسباب. السبب الأول غلبة فن من الفنون على العالم أو الكاتب، إما أن يكون هو من المحدثين أصلا سيكتب السيرة عن طريق أسلوبه الحديث، أو أن يكون الذي يكتب في السيرة أصلا فقيه فسينحل جانب ماذا الفقيه، أو أن الذي يكتب في السيرة مؤرخ تجد أنه سينحل جانب التاريخ، أو أن الذي يكتب في السيرة رجل في اللغة العربية سيأخذ بعض الجوانب من السيرة ويذكر لك بعض الفوائد في اللغة العربية وفي غيرها. للتأليف في السيرة عدة مناهج، المنهج الأول منهج المحدثين الذين التزموا بقواعد علماء الحديث في ماذا؟ في نقل السيرة، وهذا المنهج نجده عند الإمام البخاري، ونجده عند الإمام ماذا؟ مسلم، ونجده كذلك عند غيرها من كتب السنن والمسانيد. لكن انتبهوا الإخوة، من العلماء من التزم الصحة في النقل كالبخاري ومسلم، التزموا أن ينقلوا لك من السيرة الصحيح، ومن أهل العلم من لم يلتزم أصلا أن ينقل السيرة، إنما أسند فقط وترك العهد على القارئ أو على الناقل في البحث عن الصحة، وهذا هو أغلب كتب السيرة. فلا تأتيني تقولي لماذا الترمذي أورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، ولماذا عند يعني أبي داود سند في السيرة شيء ضعيف، لأنهم لم يلتزموا أصلا لك ماذا الصحة، إنما التزموا النقل. تطبيق مناهج المحدثين على كتب السيرة هذا سنتكلم عنه في الروايات لما نتكلم عن بعض جوانب السيرة، لأنها تطبيق مناهج المحدثين على الروايات السيرة يختلف أيها الإخوان. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية فيها حلال وحرام، أما السيرة ففيها أخبار، فيها يعني قصص، فيها أحداث. فتطبيق قواعد علماء الحديث يختلف اختلافا جذريا في السيرة، ولذلك تجدون هناك تساهل لدى العلماء في نقل بعض الأخبار من السيرة وعدم التدقيق، لأن أحيانا لا يترتب عليها أصلا كبير حكم شرعي. تجد بعض علماء السيرة يختلفون، قتلى بدر كانوا 75، هذا يقول 74، هذا يقول 76، ذاك يقول 50. لماذا؟ لأن ذلك الزمن لم تكن هناك أدوات لديهم دقيقة في العد، فمن الصعب تجد بعض الأحداث التاريخية أو بعض الأحداث في السيرة أن تجد الدقة فيها. أنت الآن لو لا قدر الله يحصل أي تهجير في أي دولة ما، أول ما يحصل التفجير هذا ويكون هناك قتلة، تأتي قناة تقول لك القتلة 5، هذا يقول لك القتلة 10، ذاك يقول القتلة 75 30 40. هذا ونحن في زمن في قنوات فضائية وفي دقة وفي إحصاء وفي أقمار صناعية، وما بالكم بذلك الزمن التي لم تكن فيه ماذا؟ ثانيا، العد والإحصاء لم يكن أصلا مهما عندهم، واضح أم لا؟ ولذلك تجد من الصعب التدقيق. أعطيكم أقرب مثال، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت؟ فيها قول أكثر من 15 قول. ما هو السبب في الخلاف هذا؟ السبب هو شيء واحد، تعرفون ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لما ولد هو غلام، أتت به آمنة بنت وهب، غلام ولد. الآن الورقة يولد فيها 20-30 شخص مثلا ولد، طيب هذا غلام من ضمن يعني باقي الأولاد، ليست له قيمة ولا أهمية. جاء لعبد الله بولد، طيب قريش ماذا تفعل؟ سيذهبون يهنئون، لكن من سيهتم في ولادته؟ هل يوجد أحد؟ لا طبعا. لكن وفاته صلى الله عليه وسلم شبه إجماع فيها، خلاص برز نجمه واشتهر عليه الصلاة والسلام، أصبح نبي، الكل سيعرف لحظة وفاته بالدقة. يعني عرفتم في ذلك هذا الأمر أو لا؟ ولذلك تجد العلماء يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤرخ له، بعضهم يقول لك ولد في عام الفيل ربيع الأول، يعني كلها عملية ماذا؟ تقريب. أما بالتدقيق فمن الصعب أن يدقق. المنهج الثاني منهج الفقهاء، وهؤلاء غلب عليهم الطابع أيها الإخوة الفقهي في أخذ السيرة، يعني يأخذون السيرة ويستنبطون منها الأحكام. المنهج الثالث في التأليف هو منهج المؤرخين، وهؤلاء سرقوا في التأليف طريقة الترتيب الزمني البحت. وهذه الطريقة أيها الإخوة هي طريقة المؤلفين، تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ذكر كل يوم والأحداث التي فيه، أو كل سنة والأحداث التي فيها، أو كل شهر وما دار فيه من الأحداث. وهذه الطريقة أيها الإخوة هي طريقة المؤرخين، غلبت بالكثرة في القرن الرابع وما بعده. بدأ العلماء يؤلفون السيرة عن طريق ماذا؟ التأريخ أو طريقة التاريخ، وهذه طريقة ما أشهر. النوع الطريقة الرابعة عند العلماء بالتأليف هي الجمع بين طريقة المؤرخين والمحدثين، فهو يسند السيرة من جهة الإسناد طريقة المحدثين، ثم يذكر معها ماذا؟ الأحداث التاريخية مؤرخة. طريقة المحدثين لا يهتمون بالتاريخ، هم يهتمون بالإسناد وبالنقل. طريقة المؤرخين يهتمون بالإسناد أو الجمع مع نقل الأحداث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج الخامس هو المنهج الموضوعي، الذين سردوا السيرة من خلال الأحداث العامة، أخذ الدروس والعبر منها فقط. يعني هو لا يهتم في السيرة بالتاريخ ولا بالأحكام، ولا يهتم فقط بالمواضيع العامة، يأخذ منها الدروس ويأخذ منها العبر. هذا المنهج غلب أيها الإخوة على الزمن المتأخر. الآن أغلب من يكتب السيرة الآن لا يكتبها من جهة الإسناد ولا من جهة التاريخ، يكتبها من جهة أخذ دروس وعبر. الجانب من مناهج المؤلفين، وانتبهوا يا إخوة في هذا الأمر، بعض المناهج التي يغلب عليها توجه معين، مثل ماذا؟ مثل المنهج القومي. هناك من يكتب في السيرة من جهة قومية، يعني النبي، النصارى، عيسى، موسى، هؤلاء كان لهم ماذا؟ كان لهم الفرس مثلا، الروم وغيرهم، كان لهم عظماء كتبوا في سير عظمائهم. فنحن العرب لنا عظيم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، سنكتب في سيرته باعتباره عظيما، لأنه ينتمي إلى من؟ إلى العرب. هي نظرة قومية بحتة، ليس لأنه نبي. لذلك الكاتب قد لا يكون أصلا مسلم أحيانا، ولكن من جهة القومية يذكر هذا الأمر. هذه أيضا منهج المناهج. من المناهج أيها الإخوة المعاصرة المنهج الدعوي، وهم من كتبوا السيرة النبوية من خلال منهج يعني جماعة معينة أو فرقة معينة أو حزب معين أو يعني توجه معين، فوظفوا السيرة النبوية على حسب توجههم هم، على حسب توجه ماذا؟ هذه الجماعة أو تلك الفرقة. ولذلك تجد السيرة النبوية كلها عبارة عندهم عن استدلال بأحداث معينة وتوظيفها لفكر معين. يأتي إلى المرحلة السرية والمرحلة الجهرية، يقول لك الدعوة لازم يكون فيها مرحلة سرية ومرحلة ماذا؟ مرحلة علنية. يأتي مثلا إلى قتل الصحابة لبعض الكفار غيرة، قال لك هذا منهج عندنا للاغتيالات. يأتي مثلا إلى بعض الصحابة في الجهاد ورمي بعض الصحابة أنفسهم، يقول لك هذا جواز العمليات الانتحارية. أو يأتي إلى بعض طرائق جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويوظفه في خدمة أجندة معينة. فانتبهوا، هذا غلب من قبل تقريبا 30 أو 40 إلى 70 سنة، بدأ يغلب على بعض المؤلفين في السيرة هذا التوجه. فأنت تقرأ السيرة تفاجأ بأن كل حدث من أحداث النبي صلى الله عليه وسلم يوظفه الكاتب لمنهج ماذا؟ لمنهج معين. بالمقابل قد تجد من غير المسلمين، من الاشتراكية مثلا، من يأتون إليك ويوظفون بعض الأحداث السيرة. فانتبه، السيرة أصبحت مزلق لكل أحد يأخذ منه ما يشاء. بعض الاشتراكية يأتون إليك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين اليهود، يبقى آخى بين المهاجرين وآخى بين النصارى، وهذا مبدأ للاشتراكية، واضح أم لا؟ يأتيك العلماني مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه مقصورا على المسجد، هذا فصد الدين عن الدولة، وغيرها من الأحداث. وهذا ما يسمى أيها الإخوة بالمنهج، يعني إما أن يكون منهج القومي أو يكون المنهج الدعوي أو الفكر التوازن. إذن توظيف السيرة على حسب ماذا؟ آراء المؤلفين. فأنت لما تأتي تريد أن تقرأ السيرة، أنت تعرف أن صاحب المؤلف هذا اشتراكي، أو تعرف أنه ينهج نهج معين، فتكون أنت على حذر أن أحداث السيرة ستوظف بماذا؟ بهذه الطريقة. وهذا من باب التأليف. بقي عندنا أيها الإخوة نشأة التأليف وأشهر المؤلفين. نشأة السيرة النبوية أيها الأخوة، أولا تدوين السيرة النبوية بدأ بأجزاء معينة ولم يكن شاملا، جمعت بعض الأخبار من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قديما أيام إبان ابن عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك اشتهر بعض الرواة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كعاصم ابن عمر بن قتادة، وشرحبيل ابن سعد مولى بني خطمة، ومحمد بن شهاب الزهري. هؤلاء الثلاثة بالذات كانوا من رواة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكثر الاعتماد عليهم. أنت لما تفتح كتب السيرة، لما تفتح عند الواقدي أو تفتح عند مثلا ابن إسحاق، تجد أنهم ينقلون أخبار السيرة عن مجموعة من التابعين، والتابعين ينقلون الصحابة. هؤلاء الثلاثة أو الأربعة اشتهروا بالنقل لآثار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التأليف السيرة بدأ في زمن الإمام الزهري، وكان من خلال الواقدي وموسى بن عقبة في بداية القرن الثاني، وكانت مرويات في السيرة كثيرة، لكن لم تصل إلينا كتبهم، إنما وصلت ما مروياتهم. وصل إلينا كذلك كتاب مغازي موسى بن عقبة، وأجزاء يسيرة من سيرة ابن إسحاق السير والمغازي، وكتاب السيرة لأبو إسحاق العزاري، وكتاب المغازي كذلك لمحمد بن عمر الواقدي. إلا أن الواقدي أيها الأخوة مشهور بضعفه، لذلك لا يؤخذ عن الواقدي ما تفرد به في السيرة، إنما الواقدي يؤخذ منه ما وافق غيره أو عضد غيره. أما أن يتفرد الواقدي بالخبر فهو ضعيف عند أهل العلم. جاء ابن هشام أيها الإخوة وهذب سيرة ابن إسحاق كما هو المشهور عند الجميع، ونقل جملة من حتى الإسرائيليات التي كانت موجودة عند ابن إسحاق ونقحها وهذبها، وهو أشهر كتاب في السيرة على ماذا؟ على الإطلاق، وهو سيرة من؟ سيرة ابن هشام. أشهر المؤلفات، سأسرد لكم مجموعة من المؤلفات، حقيقة مؤلفات السيرة بالمئات إن لم أقل بالآلاف كعدد، عدد ضخم جدا، لكن لا أستطيع أسرد لكم كل كتب السيرة، سأذكر لكم بعضها. في القرن الأول الثاني الهجري، سأذكر القرن الأول إلى الخامس، ما بعده لا يهمنا كثير. صحف عروة بن الزبير، وصحف أبان بن عثمان بن عفان، والسيرة لابن شهاب الزهري، ومغازي موسى بن عقبة، وسيرة ابن إسحاق التي جمعها من؟ ابن هشام. في القرن الثاني أو القرن الثاني وقرن الثالث الهجري، سيرة ابن هشام ومغازي الواقدي محمد بن عمر الواقدي. في القرن الرابع السير من كتاب تاريخ الملوك والأمم لابن جرير الطبري، هذا من الكتب المهمة جدا. السيرة النبوية لمحمد بن حبان البستي رحمه الله. مؤلفات القرن الخامس الدر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، وجوامع السيرة لابن حزم. أما في القرن الحديث فهي كثيرة جدا، منها الرحيق المختوم مبارك فوري، ومنها صحيح السيرة النبوية للعلامة والإمام المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ما أريده منكم أيها الإخوة هو التالي في درسنا هذا. الدرس القادم سنشرع في ذكر جانب من السير والأخبار قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، الحالة التي كان عليها الناس، الحاجة إلى بعثة نبي، الإرهاصات التي كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم سنبدأ بعد ذلك في الأسبوع القادم بولادته صلى الله عليه وسلم ونشأته ومرضعاته صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بجوانب طفولته صلى الله عليه وسلم. أنا أريد منكم التالي: إما أنكم تعتمدون على كتاب معين وتذكرون يعني وتعلقون عليه، هذا الشيء يرجع إليكم، أو يكون لك كل واحد دفتر يأخذ بعض الأحداث يعني التاريخية أو يذكر بعض الفوائد في السيرة النبوية. هذه السيرة أيها الإخوة التي عندي أنا، من يريدها مطبوعة، أنا في الغالب أيها الإخوة الدروس والمحاضرات هناك جهة معينة أبعثها إليها وتفرغ يعني المحاضرات، وعندي جزء كبير من المحاضرات أصلا مفرغ موجود مطبوع، فإما أن ينتظرني إلى أن أنتهي من الدرس ثم نفرغ، وهناك يوجد في السيرة النبوية لي تفريغ موجود أيها الإخوة قرابة 50 أو 70 صفحة، هي كانت من دورة علمية سابقة موجود، يعني من يريدها ممكن أن يصل إليها، وإما أن تعتمد أنت على التعليقات وهذا يرجع إليكم. الكتاب الذي أنا أراه حقيقة مرتب والرحيق المختوم أيها الإخوة جدا جميل، مرتب ترتيب جميل رائع، والأخبار التي فيها أو المعلومات التي فيها جيدة، ممكن أن تأخذ وتعلق عليه. بالنسبة إلى درسنا هذا سيكون سرد لأخبار السيرة من عدة كتب ومحاولة تنقيح السيرة، يعني أنا أحاول أني أذكر الصحيح وأذكر ماذا الضعيف من الأخبار التي ينقلها علماء السيرة أو تشتهر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.